ذهن يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي فاسألوا أهل الذكر، الذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. اليوم هو اليوم 4 من شهر رمضان المبارك، وضيفي في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبب، أستاذ الفقه المقارن. أهلا بكم شيخ سعد.
حياك الله شيخ صهيب، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين.
بارك الله فيك شيخ. مشاهدين الكرام، طبعا كالعادة سنفتح الباب لاتصالاتكم وأسئلتكم التي سيجيب عليها فضيلة الشيخ طيلة هذه الحلقة على مدى ساعة إن شاء الله، على أرقام الهاتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة بين الحين والآخر. شيخنا، قبل أن نبدأ بأخذ الاتصالات، يعني مع كل بداية شهر رمضان صحة العبارة بينقسم الناس بين قسمين، قسم بيدخل بانعزال كامل، ما يتحدث مع الناس، انه هذا الشهر فقط للعبادة، وحتى احيانا تحصله يعني زعلان وحزين انه هذا الشهر، حتى اذا بدأت ايام الشهر تنصرم انه بيبدأ بيبكي على هذا الموضوع. وشهر وقسم اخر لا، يقول انه هذا شهر فضيل وشهر يعني يجب ان يزداد المؤمن من الطاعات، هذا لا يعني انعزال الناس، انعزالي عن الناس والبعد عنهم. اين نقف نحن بين طرفين، بين اليمين واليسار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، الله اسأل ان يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، ان ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. اما ما ذكرته من ان البعض يصوم ويظهر عليه العزلة والحزن، والبعض يقول معنى الصوم أنني أصوم وأخالط الناس، فنقول دين الإسلام ليس دين الرهبانية.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص وقال له عندما سمع بأنه يقوم الليل ويصوم النهار، قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وربنا عز وجل ما جعل ديننا دين الرهبانية الانقطاع، إنما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، بل إنه يحرم على الإنسان أن يعطل مصالحه ومصالح أهله وحاجاتهم ويقول بأنني متفرغ للعبادة. ثم رمضان شهر الفرح والسرور وليس شهر الحزن.
نعم.
وعندنا في ليلة العيد هناك من يبكي على تفريطه في رمضان.
نعم.
وهناك من يبكي على فوت رمضان، أنه عمل الصالحات ولكن يرغب أن يكون رمضان كل العام. فمن حزن في هذه الليلة لأنه عمل صالحا ويتمنى المزيد فهذا سائغ. أما الذي يفرط كل رمضان وفي ليلة العيد يبكي فهذا لا يسوغ له البكاء. ومثله من يجلس في حزن وفي عزلة وفي انغلاق وانقطاع ولا يفعل الخيرات في رمضان. من الخيرات التي تفعل في رمضان صلة الرحم،
نعم،
وإصلاح ذات البين، وإزالة الخلافات والمشاحنات والعداوات، وتلمس حاجات الناس سواء كانوا أقرباء أو ليسوا بأقرباء، يتلمس الإنسان حاجاتهم، هذه تجعله ملزما بأن يخالط وأن يعايش الناس وأن يعيش في المصالح. أيضا لا يجوز أن تعطل المصالح الحياة والمعاش من العمل والوظائف الذي لا يأتيه فرصة أن يأخذ إجازة ويقول سأترك عملي لأن أصوم، نقول فعلك هذا باطل ولا يجوز ومحرم. عليك أن تتقي الله عز وجل بحسب وسعك، والنوافل معلوم أن الإنسان لو أنقص منها لأجل أن يؤدي الواجب فهذا مطلب، أما أن يقدم النوافل على الواجبات فهذا أمر محرم لأن فيه تفريط وتقصير. أين نقف؟ نقف على جدة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم، كان يقوم، كان يتلو القرآن. قال الراوي صلى بنا ليلة من بعد العشاء حتى كاد يفوتنا الفلاح، يعني السحور، وكان يجلس مع أهله وينام مع أهله، ولما اعتكف زارته بعض زوجاته وذهب يقلب بعضهن يشيعها عندما أرادت الذهاب إلى حجرتها من المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عاش مع الصحابة والقرآن ينزل، والله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا شهر رمضان، وإذا لو أطلت
لا تفضل تفضل،
شهر رمضان شهر الجد والعمل، انتصارات محمد صلى الله عليه وسلم وجيوش المسلمين في رمضان، والآن جيشنا في الحد الجنوبي نجد له انتصارات في هذه الأيام بفضل الله، وأمور حقيقة يفرح المؤمنون بها ويسرون لما يرون من هذا النصر، ولما يرون من عزائم الجنود في الصوم مع هذه الحرارة. فإذا ديننا لم يجعل الصوم لأجل أن نحزن ولأجل أن ننام ولأجل أن ننعزل وننغلق، أبدا، هذا ليس من الصوم في شيء. والإنسان إذا قام وتحرك وجد واجتهد شعر بالصوم وشعر بالغايات التي في الصوم. الله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من التقوى أن تتلمس حاجة الفقير بجوعك وبضمائك، فلما يتحرك الإنسان يحس بشيء من العطش، ولا نقول العطش، فإذا حس بذلك حس بالفقير والمحتاج فعاش معهم بقلبه وقالبه.
يعني اللي أفهم من حديثكم شيخنا أنه ليس هناك تعارض بين الصوم وبين العمل، بل بالعكس هذا مدعاة لزيادة العمل، سواء عملا دنيويا مباحا أو عملا أخرويا، أليس كذلك؟
لا شك أن نقول في الدنيا لا يفرط فيها، الدنيا واجب على الإنسان أن يعمل ليقيم بأهله، يقوم بأهله ويقوم بحياته، واجب، وليس نقول مستحب، لا، واجب أن يقوم بالعمل الذي يغنيه وأهله عن الناس. أما أن يتعطل يقول أتعبد، نقول إذا كان يقدر أن يحصل على إجازة فبها ونعمة، إذا لم يتسنى له فليقدم العمل الذي فيه المصلحة له ولأهله. وأما أن ينعزل وينغلق هذا كله محرم لا يجوز.
ممتاز. طيب مرة أخرى مشاهدين الكرام، أرقام الهاتف تظهر أمامكم الآن على الشاشة، ونحن سنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم التي بدوري سأطرحها على فضيلة الشيخ سعد. طيب أبدأ بأخذ الاتصالات. أبو عبد الله من ليبيا، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل الشيخ يسمعك.
رمضانك مبروك إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
وأنت بصحة وعافية.
يا شيخ بالله أنا عندي مشكلة مع زوجتي، لي عام ونص متجوزين.
لكم عام ونص إيش؟
متجوزين.
متزوجين. طيب،
وما كان في حمل وربي رزقنا من 4 شهور بحمل.
نعم.
والمهم بعد ربي،
ايوه كمل يا ابو عبد الله.
بعد ربي رزقنا بحمل 3 شهور، طبعا في مشاكل في الحوش، مشاكل عادية من نوع ما تأخرت في طيب الاكل، اقولها ليه تأخرت في الثواي ما سوت. يوم الأيام رفعتها الحوش أهلها، حطيتها غادي عندهم، وبعدها قالت أنا ما عاد أرجع معك خلاص إلا تطلقني يا بنت الحلال. رفعت أبي معي غادي، مشينا نتفاهم معهم، أبو قفلوا قالوا ما ترجع البنت. أبوها قال أنا ما عندي مشكلة.
طيب احنا أخذنا نص السؤال، لذلك يجب أن تتصل مرة
أخرى. لكن اسمح لي أذن لي وأذن الأخ المتصل والإخوة المتصلين والأخوات المتصلة، تقول المشاكل الأسرية لا تطرح في القنوات، لا تطرح في القنوات. من أراد علاجا يذهب إلى أقرب الناس عنده ممن يعرفهم من أهل الفضل والحكمة والخبرة ويستشيرهم.
نعم.
أما أن يعرض مشكلته في القنوات الفضائية هذا لا يليق ولا ينبغي.
نعم.
ثانيا لأجل أن تأخذ حكما صحيحا ممن تسأله لا بد أن يسمع من الزوجة لأجل أن يحكم
طرفين.
نعم.
طيب إذن مرة أخرى مشاهدين الكرام أرقام الهاتف، بعدين بالذات الآن مشاكل في رمضان زيادة، ليش تأخرتي بالفطور ليش رجعتي بالفطور
لا الشياطين صفقت
شوية
الله
يكون في عون الجميع. طيب أرقام الهاتف مشاهدين الكرام تظل أمامكم على الشاشة. شيخنا في مسألة السحور، ما هو معلوم تأخير السحور، كان قبل أيام أنا كنت أقرأ هو حديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مقدار بين سحوره وبين الأذان ما مقداره 50 آية، هذا حديث أولا؟
50 آية هذا جاء بين الأذان والإقامة،
بين الأذان والإقامة
مقدار 50 آية، والإنسان يؤخر بحيث أنه يستطيع أن يأكل وينتهي قبل الأذان، وهذا أمر نسبي بين الناس، في من يأكل في 10 دقائق وفي من هو أقل وفي من هو أكثر، فلا نستطيع أن نحده بحد، لنقول أن الإنسان يأخذ الذي يكفيه من الوقت لأجل أن يكون متأهبا عند الأذان للإمساك، فإذا سمع الأذان عليه أن يمسك فورا ويترك الأكل والشرب.
لكن هي مسألة تأخير السحور إلى هذا الوقت سنة؟
قال الراوي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يفوتنا الفلاح، وجاء في الحديث الصحيح لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وما وردت لفظ تأخير السحور.
ما في احنا دائما نعرف تكملة وما أخر السحور،
ما عجلوا الإفطار، والتعجيل في الإفطار أنه إذا غابت الشمس، وليس معنى التعجيل أنه يسبق الشمس.
نعم.
فإذا غابت الشمس لا يؤخر، لماذا؟ لأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يصوم الليل والنهار فصاموا واصلوا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيحين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك تواصل، فواصلوا فنكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جاء الحديث هذا لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار، لأنه يكون عون لهم على الطعام. السحور جاء فيه حديث عند أبي داود وصححه الألباني، جاء في الصحيحين قال إن في السحور بركة. وجاء عند أبي داود وصححه الألباني نعم السحور التمر. جاء عند في الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة، هذا لفظ الصحيحين. وجاء عند الألباني وهو عند أبي داود قال نعم السحور التمر. ذكر الأطباء في العصر الحديث مادة البوتاسيوم التي تكون مركزة في التمور، بعض الناس تنقص عندهم ويتعبون في أثناء النهار، فإذا أكلوها وقت الفجر، وهذا من الأمور التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة صلوات ربي وسلمات عليه، فقال نعم السحور التمر، نعم سحور المسلم التمر، هذا هو الأفضل.
نعم. طيب ما بتنفهم مشاهدين الكرام أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة، ونحن سنستقبل اتصالاتكم في هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر. وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبع. أيضا شيخنا طيب خلينا نأخذ اتصالات. فاطمة من السعودية تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هلا يا فاطمة تفضلي.
أبغى أسأل الشيخ الحائضة تقرأ القرآن في نهار رمضان؟
طيب في شيء ثاني؟
لا شكرا.
شكرا يا فاطمة. طيب نأخذ السؤال على طول الشيخ، تقرأ الحائض القرآن؟
الحائض في رمضان تفعل كل العبادات إلا الصوم والصلاة، إلا الصوم والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المرأة أو عن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فسئل عن ما هو نقصان الدين فقال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عندما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج ولا تقرب البيت لا تقرب المسجد الحرام. فالمرأة تقرأ القرآن إن قرأت عن ظهر غيب فبها ونعمة، وإن قرأت في المصحف تلبس قفاز على الصحيح من أقوال أهل العلم أو حائل لأجل أن تمس المصحف وتقرأ، هذا إذا قرأت في المصحف. أما إذا قرأت الحائض في الجوال في الهاتف النقال فتقرأ ولا تلبس شيئا، وعليها أن تستغل هذا الموسم في التلاوة، في الذكر، الأذكار، التسبيح، الدعاء، الصدقة، صلة الرحم. لا تحرم نفسها في رمضان لأنها حائض، تحرم نفسها الخير، بل تجتهد، تجتهد في كل لحظة وفي كل وقت، في وقت في هذا الشهر العظيم الذي والله فوته خسارة.
هل حكم هذا الحائض ينطبق على المرأة اللي في النفاس؟
الحائض والنفساء على السواء،
نفس الشيء
على السواء. وما دام أننا نتكلم على هذه المسألة عندك اتصال؟
إيه أنت. طيب بنرجع إن شاء الله شيخ بدو. طيب. من السودان، تفضل يا بدو.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا يا بدو، تفضل.
مثلا عن بيع السجائر والمعسل.
بيع السجائر والمعسل؟
نعم.
طيب طيب، شكرا لك. طيب يا شكرا يا بدو، شكرا لك. طيب نكمل يا شيخ، كنت تبغى تتكلم في موضوع الحائض.
قول الحائض والنفساء تكثر مسائلهن في هذا الشهر. من مسائل الحائض أنها تريد أن تصوم، تريد أن تأكل حبوبا توقف الحيض لأجل أن تصوم.
نعم.
وتواصل. فنقول يجوز ذلك للمرأة أن تأخذ هذا العلاج أو هذه الحبوب، ولكن بشرطين: أن لا يكون هناك عليها ضرر، وأن يكون عن طريق الطبيبة أو الطبيب، لا تأخذه من تلقاء نفسها وتختار ما تشاء من العلاج ثم تقول أنا سأوقف ما دام أنه يجوز. نقول بشرطين: عدم الضرر، واستشارة الطبيبة أو الطبيب في هذا الموضوع. من مسائل التي تكثر في رمضان بالنسبة للمرأة الحائض أو حتى النفساء مسألة الطهارة. فنقول يعني اختصارا لمسائل الحيض، نقول الكدرة قبل الحيض وبعد الحيض ليست بشيء. خرج معها قبل الحيض أصفر، أو بعد الحيض أصفر أو بني أو كدرة، قبل أو بعد، في كلا الحالين تصوم وتصلي. لماذا؟ لأن البخاري روى عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة شيئا. هذا لفظ البخاري. فمطلق الحديث هنا يشمل ما قبل الحيض وما بعد الحيض. جاءت زيادة عند أبي داود لكنها ضعيفة: كنا لا نعد الكدرة بعد الحيض شيئا. هذه ضعيفة. الصحيحة أن كنا لا نعد الكدرة شيئا، فتشمل ما قبل الحيض وما بعد الحيض.
لفظ عام.
نعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا المرأة تقول أنا معي الحيض وتاره ينقطع وتاره لا ينقطع، نقول إذا حاضت المرأة ورأت الدم الأسود الثقيل الذي له رائحة تترك الصوم والصلاة حتى تطهر الطهر الكامل، إما أن تخرج معها القصة البيضاء أو أن تجف الجفاف الكامل. فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وإن كانت طهرت قبل الفجر تصوم أيضا، ولو طهرت قبل الفجر ونوت الصوم ولم تغتسل بعد الفجر فأيضا صومها صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح: تدركه يكون جنوب ويدركه الفجر وهو جنوب، ثم يصلي ثم يغتسل ثم يصلي بعد أذان الفجر. وقال العلماء قياسا على ذلك أن الحائض لو طهرت قبل أذان الفجر وأخرت ونوت وصامت وأخرت غسلها يجوز لها ذلك. فإذا المرأة إذا جاءها الحيض الأسود الثقيل المنتن الرائحة لا بد أن تطهر طهرا كاملا. كثير من النساء تسأل ما زال معي، أنا زادت يوم، أنا زادت علي أيام، أنا ركبت موانع مثل اللولب ومثل هذه الأمور وأثرت فيني، أنا آكل الحبوب وأثرت فيني. نقول الضابط واضح، إذا الدم أسود ثقيل له رائحة فامتنعي من الصوم والصلاة. فإذا طهرتي لابد يكون هناك طهرا كامل، إما قصة بيضاء أو جفاف تام. فإذا طهرتي وخرج معك كدرة بعد الطهارة، سواء أصفر أو كدرة أو بني أو دم أحمر، نقول صومك وصلاتك صحيحة وهذا لا يؤثر عليك وليس بشيء، لقول أم عطية عند البخاري: كنا لا نعد الكدرة الشيء، وهذه كلها كدرات. وأما الدم الأحمر إذا خرج فهو دم استحاضة وليس بدم حيض. فبهذه الطريقة تضبط المرأة الحائض وحتى النفساء. مسألة متى تطهر، فالنفساء بعضهن تطهر بعد أسبوع أو بعضهن بعد أسبوعين وبعضهن أكثر. فنقول الضابط هذا هو، متى ما طهرت الطهر الكامل بخروج القصة البيضاء أو الجفاف تغتسل وتصوم وتصلي. وإذا جاء كدرة بعد الطهر أو دم أحمر رقيق لا رائحة له أو بني أو نحو ذلك، كل هذا لا أثر له بعد الطهارة والغسل. فيتنبه لهذه المسائل. من مسائل الحيض عند المرأة، لو طهرت العصر متى تصلي؟ ماذا تصلي؟ هل تصلي العصر والظهر وهي ما طهرت إلا في وقت العصر؟ هذه بعض أهل العلم يقول تصلي الصلاة الحاضرة وما يجمع إليها، فلو طهرت العصر تصلي معها الظهر، وهكذا لو طهرت العشاء تصلي معها المغرب. هذا القول الأول. القول الثاني أنها لا تصلي إلا الصلاة الحاضرة، فإذا طهرت العصر لا تصلي إلا العصر، طهرت العشاء لا تصلي إلا العشاء ولا تصلي ما قبلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ونبيه نهي المرأة أن تصلي حال حيضها، حال حيضها. فإذا كانت ممنوعة عن الصلاة حال الحيض في وقت الظهر، فكيف إذا طهرت العصر نقول صلي الوقت الممنوع ممنوعة منه
اللي كان وقت الحيض؟
نعم، الذي كان وقت الحيض. فنقول هذا هو الأمر الذي اختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، أنها لا تصلي إلا الصلاة الحاضرة التي طهرت في وقتها، سواء كان هذا من حيض أو من نفاس، أما ما يجمع إليها فلا تصليه. والله أعلم، هذه بعض المقتطفات في مسائل النساء.
شيخ بحيكم أن تحدثنا عن هذا الموضوع، حتى يكثر الحديث في رمضان عن مسألة الفطر، سواء كان للفطر أو عدم الفطر، سواء كان للحامل أو المرضع، كيف يمكن التحديد أن هذه المرأة متاح لها الفطر في كلتا الحالتين؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والمرأة هي أعلم بحالها. وإذا شعرت بالتعب والإجهاد وأن هذا سيضرها وسيضر جنينها أو طفلها، فنقول تفطر، ولو أمرها الأطباء بالفطر تفطر لأجل أن لا تضر نفسها ولا تضر جنينها أو طفلها. ماذا يجب عليها هنا؟ يجب عليها عند جمع من أهل العلم أن تقضي وتطعم. والقول الثاني وهو الراجح والله أعلم أنها تقضي فقط، لأنها كالمريض، هي كالمريض، والله عز وجل قال في حق المريض: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم يوجب الأطعام. وأما أهل القول الأول استدلوا بآثار لكنها ضعيفة في أنه يلزمها الإطعام، والله أعلم.
طيب، معنا عبد الحميد من عمان، تفضل يا عبد الحميد.
السلام عليكم.
أبو عبد الحميد، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الحميد.
طيب، حياك الله. أقول لك بس الشيخ، أحيانا الإنسان يشعر بثقل بالعبادة، ما هي الأسباب
نعم.
وهذا يعني يدوم معه طويلا.
واضح جدا. في شيء ثاني؟
ما القول الراجح في اللحية؟ هل هي تكون يعني تبقى على إطلاقها أم القبضة؟
نعم.
حياك الله.
شكرا يا أبو عبد الحميد من عمان، شكرا جزيلا لك. شيخ، حتى بس نقفل الموضوع ثم نجي لأسئلة بدر وعبد الحميد. مسألة أنه بعض النساء تقول لك أنا ما أشعر بتعب، لكن قد يكون صيامي في تأثير على إرضاع الطفل، بس أنا ما عندي تعب. هذه برضو هي اللي تحدد
نعم، هي أدرى بما يضرها ويضر جني طفلها أو جنينها، هي أعلم وهي أدرى، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت.
ممتاز. طيب، بدأ من السودان كان يقول أنه ما حكم بيع الدخان والمعسل وأخواتهم؟
الدخان وما يسمى معسل ونحو ذلك، كل هذه من الأمور المحرمة التي لا تجوز، لأن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث هنا التي يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اسما معرفا، فما دام أن هذا الاسم معرف الخبائث فهو عند الأصوليين يشمل كل شيء، يعم، فمن هذا العموم يدخل فيه الدخان والمعسل، فنقول بنص القرآن محرم، فلا يجوز لمسلم أو مسلمة تعاطي الدخان أو المعسل أو أي شيء من الأمور التي هي محرمة أو مسكرة أو مفترة.
التعاطي والبيع، لأنه كان سؤاله عنه.
نعم، حتى التعاطي والبيع أشد والعياذ بالله.
نعم.
لأنه إفساد للمجتمع وللمسلمين، نسأل الله العافية.
طيب، عبد الحميد من عمان يقول أنه بعض الناس بيشعر بالثقل في أداء العبادة، يمكن الشيخ هذا سؤال بنسمعه كثير جدا هذه الأيام، سواء في البرامج أو في وسائل التواصل، الناس كلها بتسأل ليش أنا ودي أني أصلي بس أحس أنه في شيء بيمنعني، يعني هذا اللسان حال كثير من الناس، السبب؟
المسلم كلما أكثر من العبادة كلما طابت نفسه وارتاحت واطمأنت وسهلت عليه العبادات، وكلما أبعد عن العبادات يستثقلها، وكلما فتح بابا للنقاش بين نفسه والشيطان عن العبادة. أصلي اليوم التراويح يا ابن الحلال ما له داعي، الأمر سهل والأمر سنة وأجلس، فما دام أنه فتح هذا النقاش لا شك أنه سيكسل. الله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، فما دام أن الإنسان لا يعد نفسه لأن يخرج لأن يصلي التراويح فلا شك أنه سيكسل. ثم بقدر ما يعصي الإنسان بقدر ما يستطيب الكسول والخمول.
نعم.
أن الله عز وجل قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. لا يطمئن المؤمن بالدنيا، وإنما يطمئن بالدنيا من عصى الله وظن أنه سيعمر في الدنيا، فبالتالي تثقل عليه الطاعات ويجمع الطاعات التي فرط فيها، ثم ينتهي من ترك النوافل حتى يبدأ في التكاسل في الفرائض، ثم يبدأ في التقصير حتى يترك الفرائض بالكلية والعياذ بالله.
نعم.
فلذلك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا؟ معناها المسألة لابد من جهاد،
ما هي سهلة،
ليست سهلة. يقول أحد السلف كابدت قيام الليل 25 سنة وتلذذت بقيام الليل 25 سنة، يعني راح عمره يحاول أن يجد لذة قيام الليل ولا وجدها إلا بعد 25 سنة. فلا يظن المسلم أنها مجرد أنه يأتي ويصلي وأنه سيرتاح ويطمئن، ثم النفس توسوس والشيطان يوسوس ويحاولون أن يصرفوا الإنسان عن العبادات.
طيب، أبو مشكاة من السودان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبو مشكاة.
الله يجزيك. بس سؤالي في 2 أخوان أحبة، واحد عنده بنات وتوفى والثاني عنده ولد، هل يارث ولا ما بيارث؟
مين اللي يارث؟ طيب واضح السؤال لك.
عنده ولد؟
اثنين اخوة، واحد عنده بنات والثاني عنده ولد، بس قال هل يبث او لا، يمكن يقصد الاخ.
اذا توفى ابو البنات فالبنات اذا كان معهن زوجة التي هي امهن زوجة للميت فالزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان والباقي للعم، والباقي للعم. واذا كان العم متوفي ولا متوفى ولا يوجد غيره فينتقل الى ابناء العم فيأخذون الباقي، والله اعلم.
طيب عبد الحميد نفس الشيء سأل سؤال ثاني، فيقول ما هو القول الراجح في موضوع اللحية؟
اللحية حرام حلقها باتفاق العلماء، حلق اللحية هذا الذي فعله كفار قريش وهو محرم، حلق اللحية وإزالتها. أما مسألة الأخذ من اللحية فأهل العلم لهم قولان، ومن لا يعرف العلم وضع قولا ثالثا من عنده من تلقاء نفسه. فأقوى أهل العلم القول الأول أنه لا يجوز مس اللحية ولا تهذيبها البتة، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وإلى ما جاء من الروايات المتعددة في هذا الباب. أصحاب القول الثاني يقولون يجوز الأخذ من اللحية، ويقولون إذا كان هناك ما شط من اللحية يأخذه، يعني خرج مشوه. والإمام أحمد أخذ من عارضيه رحمه الله، وبعض السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة أخذوا من عارضيهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما القول الذي اخترعه بعض من ليس من أهل العلم ولا يعرف العلم أجاز لنفسه حلق اللحية وجعل أن المسألة أمر سهل صحيح لا شيء فيه، وهذا لا يصح.
ومسألة القبضة يا شيخ،
مسألة القبضة
بس معي اتصال حتى لأنه من خارج السعودية. عبد الرحمن من المغرب، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا عبد الرحمن.
مرحبا يا الشيخ الله يرحم والديك. هل يجوز زوجتي تنقول لها تصلي وما تبغيش تصلي حييت معها؟
معليش يا عبد الرحمن، هل يجوز لزوجتك ايش؟
واش تتعاشر معايا ما نطلقهاش؟ واش تعاشر معايا في الحياة ما كاين مشكل واخا ما كتصلي؟
يا حبيبي عبد الرحمن للأسف أنا مو فاهمك، لو تكلم شوي شوي. هل يجوز لزوجتك؟
زوجتي إذا ما بغات تصلي أيوة. واش يجوز لها واش يجوز لي نتعاش معها مستقبلا ما نطلقهاش؟
واضح واضح جدا. إذا رفضت زوجتك الصلاة هل يجوز لك أن تبقى معها؟ طيب عبد الرحمن في شيء ثاني؟
نعم
واضح، بس اسمعني من الهاتف يا عبد الرحمن.
نعم اسمع يا الشيخ.
طيب أنا سمعت سؤالك يا عبد الرحمن، أنت عندك سؤال ثاني؟
نعم يا الشيخ الرحمن لدي.
طيب شكرا يا عبد الرحمن، لأن في فرق واضح في الصوت. بيجاوبك الشيخ إن شاء الله يا عبد الرحمن. مرة أخرى مشاهدين الكرام، أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة في برنامجنا هذا اليوم، فسألوا أهل الذكر سيجيب على أسئلتكم ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر. طيب نرجع لأبو عبد الحميد، مسألة القول ما زاد عن القبضة.
ما زاد عن القبضة، جاء حديث ابن عمر أنه كان يأخذ في الحج ما زاد عن القبضة. قال بعض شراح الحديث هذا تفسير الراوي وتفسيره لا يقدم على فعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض علمائنا الراوي إذا خالف كلامه قول النبي ترك قول الراوي. ولكن كما ذكرتنا أن هناك من السلف من أخذ من عارضيه واحتج به بعض من يفعل هذا الأمر.
نعم. طب الشيخ الآن
الألباني رحمه الله يرى أن إطالة اللحية وهو قول لا يوافق عليه الشيخ. قال أن إطالة اللحية أنها من المثلة لا ينبغي أن تترك طويلة، ولكن لا يوافق الشيخ لأنه النصوص ترد على هذا الكلام.
بس الشيخ الآن احنا عندنا مشكلة أنه أصل صابة اللحية موضة، يعني أنت الآن لو تمشي تحصل الموضة أنك تربي لحيتك إلى هنا. فاحنا نتكلم يعني بسؤال فعلا واضح، يعني الآن هذا اللي رباها موضة هو بيدخل في ضمن الموضوع أنه ترك اللحية؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المتفق عليه يقول إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دنيا ينصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، فهو بنيته والله أعلم بنيته.
طيب عبد الرحمن من المغرب قال إنه إذا رفضت زوجته الصلاة هل يجوز له أن يبقى معها؟
يجبرها على الصلاة ويناصحها ويدخل أهلها، ولو أجبر أو لو أقنعها وأدخل أهلها أرجو أن تصلي، لا يستعجل في هذا الحكم قبل أن يستنفذ جميع طرق الحلول معها.
نعم، ومعليش أنه احتمال أنا أسأل بلسانه، وإذا قال أنا استنفذت كل شيء
نقول واصل من الله يهديها ما دامت مسلمة في الأصل. نعم ما دامت مسلمة في الأصل، يعني قبل قليل السؤال ما هو تكاسل.
أي.
طيب الآن يعني الرجل يعذر نفسه إذا جاءه الكسل، لكن لا يريد أن يعذر غيره، وهذا مصيبة.
يعني مضى عن مضى لعلات. طيب شيخ في مسألة، في سؤال أريد أن أنا أطرحه، يمكن كثير حتى من المشاهدين بيخطب على باله هذا الشيء، لأنه على كلام أبو عبد الحميد مسألة ثقل العبادة، هل ممكن الموضوع يكون له علاقة بالعين والمس، أو أن الموضوع بعيد تماما عن هذا؟
ليس له علاقة بالعين والمس إلا شاذ الشذوذ، ولكن أدخل بعض الرقاة على الناس الوهم فجعلوا كل شيء بسبب العين وبسبب هذا. نحن نؤمن بالعين ونؤمن بما كتبه الله عز وجل، لكن ليس بالطريقة أن كلما صار شيء عطل الإنسان حياته وقال إن هذا عين أصابته.
طيب أبو محمد من الجزائر، تفضل يا أبو محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا أبو محمد.
رمضان مبارك على الشيخ ولك يا أستاذ.
الله يبارك فيك علينا وعليك، تفضل يا أبو محمد.
والله أنا بودي نصيحة للشباب الملتحي في الجزائر الذي يدعي أنه من السلف.
نعم.
في أحد الأيام سألت إنسان فيما يخص اللحية، وأنا نوعا ما أمرض لحيتي ليست كفة.
نعم.
فاتهمني بأنني إذا لم تطول لحيتي فأني من الكافرين، وأني عصيت النبي صلى الله عليه وسلم. بودي أن تنصح على الشباب الذي يظن أنه على الطريق
واضح
السلف الصالح.
واضح جدا مقصدك. شكرا. نعم.
شكرا يا شيخ. شكرا.
واضح جدا يا أبو محمد، شكرا جزيلا لك. شيخ في مسألة معليش موضوع حتى بقى، لأنه هو حصل موقف قبل عدة أيام مع شخص وكان حصل نقاش طويل ولعل الناس تستفيد منه، مسألة بقية الجماعية اللي الآن يعني بعض الوقاب يفعلها عشان تدخل عنده ادفع 20-30 ريال وبيحطوا الناس كلهم وبيبدأ بيقرأ عليهم، هل هذا فعليا في وارد شيء منها؟
أخذ الأجرة على الرقية جائز،
يجوز،
لأن لدغ القوم، لأن لدغ القوم عندما رقاه الصحابي الجليل وجاء وأخذ منه قطيع من الغنم جعلا لأجل أنه رقاه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا الخبر، قال وما يدريك أنها رقية، هو قرأ عليه الفاتحة.
نعم.
وما يدرك أنها رقية، أضربوا لي معكم بسهم.
نعم.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز وهذا دليل على جواز الأخذ الأجرة في الرقية، لكن الغير جائز هو إعطاء الناس الوهم وإيهام الناس بأمراض ليست موجودة. أنت تذهب للمستشفى وتمكث 3 أشهر وبعد ذلك يقول لك يمكن، وهذا ليس معه أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ثم هو لا يدري عن حقيقة ما هذا المصاب وما بهذا المصاب، فنقول عليك أن تتقي الله. أما قضية الرقية الجماعية فهذه حقيقة لا تنفع.
أيوة.
وأما قضية الرقية في الميكروفونات فهذه تنفع الميكروفون ولا تنفع البشر.
طيب.
ولا يوجد في السنة شيء يدل على تسويغ هذا الكلام. نعم.
ومسألة أني أنا أجي فوق رأسك وأقرأ عليك وأقول لك أنت فيك كذا مباشرة.
هذا كله من توهيم الناس وتجهيل الناس.
طيب الأخضر من المغرب, تفضل أخوي الأخضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أريد أن أسأل الشيخ, كنت سألته البارحة عن الزكاة, قلت له مبلغ 15,000 درهم كم مقدارها من الزكاة؟
نعم,
ولكن أنا نسيت مبلغ 10,000 حال لي الحول.
أقسم المبلغ أخي, أقسم المبلغ على 40, الناتج 300.
نعم ولكن يا شيخ, ولكن أنا مبلغ 10,000 حال عليه الحول, و5,000 يعني لم تحول عليه الحول, يعني مدة شهرين ولا.
إن أردت أن تخرجها كلها, إن أردت أن تخرجها كلها مجموعة فيجوز معجلة, وإن أردت تخرج الجزء الأول والجزء الثاني في وقته فيجوز ذلك.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك أخوي الأخضر من المغرب, شكرا جزيلا لك. أبو محمد من الجزائر, هو سؤاله عام لكن يمكن سؤال يعني في تفصيل كثير. مسألة يقول, هو شخص أمرض وبالتالي ما تخرج اللحية عنده, لما بيجي بعض الناس بينصحه وكأنه حديثه يعني أنه بيغلظ عليه في النصيحة وأنك عصيت النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه الموضوع بيدخل به بتحول من موضوع يعني لين بالقول.
شرط من يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر أن يعرف حالهم وأن يكون لديه علم شرعي لينصح الناس برفق ولين.
نعم.
مصيبة من يتكلم على الأخ أنهم لا يعرفون حاله.
صحيح.
فيهاجمونه ويتكلمون عليه وينقمون عليه وهم لا يعرفون حاله, فلا يجوز لك أن تناصح إنسان أو تكلم إنسان في شيء حتى تتأكد من حاله. وأحد الإخوة مؤذن مسجد في حي كنت أنا ساكن فيه, أغلظ عليه بعض الجيران, قال فلان لا يصلي, اذهب إليه, لماذا لا يصلي؟ يقول فذهبت إليه, فلما فتح الباب خرج أطفاله الصغار وعددهم كثير, فقلت يا أخي صل لأجل هالأطفال ذولي. يقول فلما رفعت عيني إليه فإذا بالرجل يبكي, استغربت. يقول سألته, قال أنا لا أستطيع أن أخرج لأنني الآن أكرمكم الله علي حفاظة, السرطان أحرق أحشائي الداخلية.
الله.
فلا بد من معرفة من تدعوه, معرفة حاله وما هي الأسباب اللي عنده والمشاكل, ثم تدعوه ثم تبين له. أما أنك تأتي مستعجلا فهذا كله لا يجوز.
يعني اللي احنا أممنا أو النبي حتى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, يعني مسألة حتى معرفة الحال ما تستلزم منه الغلظة عليه, أليس كذلك؟
لا شك أن الغلظة محرمة حتى لو في أي حال من الأحوال, الغلظة محرمة. لأن الله عز وجل قال لموسى وهارون وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى, ما قال اغلظوا عليه. وإنكار المنكر أو نصح الناس كل هذا إذا ما وقع برفق ولين ما قبل ورد, فقد يرد الحق لسوء من طرحه.
نعم.
ولأسلوب من طرحه. نعم.
طيب رضوان, تفضل يا رضوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول, ما حكم من يصلي بين التراويح وهو مدمن شرب الخمر, شرب الدخان؟
ما حكم إيش؟
واضح سؤال.
ما حكم من يصلي التراويح وهو ايش؟
وإمام يصلي بين التراويح وهو مدمن شرب الدخان.
الإمام هو اللي يدخن. طيب اوكي, سؤال ثاني.
والسؤال الثاني, ما حكم الشرعي في خروج جزائريين في مسيرة الأشهر الأخيرة؟
واضح جدا. طيب شكرا لك يا رضوان. رضوان كان من الجزائر. انا ابغى اتذب لك شيخ لاني انا اسال كثير على فكره,
تفضل. ابدا
الله يعني, بس لانه احس انه في ناس تبغى تسال بس تستحي, فانا انوب مكانهم. شيخ رضوان يقول, ما حكم من يصلي التراويح او اسف انه الامام هو يصلي بهم التراويح وهو مدمن التدخين؟
نقول ناصحوه وامنعوه ان يصلي بكم حتى يترك التدخين, وارفعوا للجهه المسؤوله عندكم لاجل ان يضعوا من هو لا يشرب هذا الحرام. نعم.
طيب مشاهدين الكرام, أرقام الهاتف تظهر أمامكم على الشاشة, ونحن في يمكن باقي عندنا 5 دقائق بس تقريبا في هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. طيب الشيخ في مسألة رضوان تحدث بشكل عام ما يحصل في الجزائر، يعني نصيحة ما يحصل في الجزائر.
ما يحصل في الجزائر وفي أي بلد،
نعم،
نقول على كل المسلمين أن يتقوا الله في بلدانهم وأن يحفظوا بلدانهم وأن لا يطيعوا دعاة الثورات ودعاة الحزبية، وينتبهوا لا يمزقوا بلدانهم. دول الربيع تمزقت وما استفاد أهلها شيء، وهم كانوا يأملون أشياء. والآن عندنا الجزائر والسودان، نقول حافظوا على بلدكم وعلى حكامكم، واحذروا من إفساد الأمور في البلد بحجة التغيير والتطوير، والله لن تجدوا إلا أسوأ مما أنتم فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإمام الظالم 60 سنة أهون على الناس من ليلة بلا إمام. يقول 60 سنة بإمام ظالم أفضل من ليلة بلا إمام. فالواجب أن المسلمين في الجزائر وفي تونس وفي أي مكان وفي السودان وغيرهم أن يحافظوا على حكامهم ويحفظوا بلدهم، والله لن يجروا إلا الدمار والفساد والتدمير، لن يجروا صلاحا ولا إصلاحا. ففوتوا الفرص على من يريد تمزيق أوطانكم. هذه نصيحة لكل مسلم ومسلمة، لأن الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا.
نعم، غزواني من المغرب، تفضل يا غزواني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علي يا أخوي، عندنا سؤال. عندي بنت، ابناتي أرملة ولا أطفال، هل أعطيها الزكاة؟
طيب في شيء ثاني يا غزواني؟
كافة.
شكرا لك، شكرا لك يا غزواني. ابنته أرملة يجوز لها، وعندها أطفال، يجوز لها يعطيها الزكاة؟ يعني أبوها
ابنته لا يجوز أن يدفع لها الزكاة. زوج ابنته يجوز إذا كان فقير يدفع له الزكاة، أما ابنته، أما ابنته أصلاً فلا يجوز أن، إذا كانت أرملة فلا يجوز أن يدفع لها الزكاة، وإذا كانت عاجزة ومحتاجة يجب عليها أن يصرف عليها.
نعم. طيب احنا أشكركم، احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شيخنا. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. كان ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبب، أستاذ الفقه المقارن. شكرا لكم شيخنا. أيضا أنتم مشاهدين الكرام أشكركم، شكرا جزيلا على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة لهذا اليوم الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك، ونلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يزيل الحيرة من أمري.